الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثامن من سنن أبي داود. قال: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. جاء النهي عن التوضؤ بفضل المرأة، وجاء الوضوء مع المرأة وبفضلها، فتحمل الكراهة على التنزيه لا على التحريم. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري، قال: حدثني منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملاطفة زوجته، وفيه جواز الماء المستخدم، وفيه ما بوب عليه المصنف من جواز الوضوء بفضل المرأة، فإنها إذا اغتسلت مع زوجها تساقط شيء من الماء المستعمل في الإناء. قال النووي: فيه دليل على طهارة فضل المرأة، لأن عائشة رضي الله عنها لما اغترفت بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضلها، وما كان أخذه صلى الله عليه وسلم بعدها من ذلك الماء إلا من فضلها. وأما مطابقة الحديث للباب من حيث أنه كان الغسل مشتملا على الوضوء، حديث عائشة متفق عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن أسامة بن زيد وهو الليثي ضعيف، عن ابن خربود وهو سالم بن سرج أبو النعمان المدني، عن أم صبية أو صبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. أخرجه ابن ماجه وأحمد هذا الحديث كما ترى ضعيف، فيه أسامة بن زيد الليثي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط أو كما قالت، إلا أن المصنف ساقه لجواز استخدام الماء المستعمل من فضل المرأة. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس عن نافع ومولى ابن عمر حاوى، حدثنا مسدد وحا يؤتى بها لتحويل السند. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مسدد من الإناء الواحد جميعا. خرجه البخاري. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم: يتوضؤون جميعا، أي من إناء واحد يتوضأ الرجال ثم يذهبون ثم تأتي النساء. وقيل يعني يتوضؤون من الإناء الواحد يتبادلون فيه، وقيل غير ذلك، لكن المعنى الأول أولى، لأن القول بوضوئهم من إناء واحد لا سيما بعد نزول آية الحجاب يمتنع، فإن الصحابة رضي الله عليهم كانوا من المبادرين إلى التزام حجاب نسائهم والمبتعدين عن مسببات مرض القلوب، إلا أن الحديث يحتج به على طهارة فضل المرأة. قال: وقد أجاب ابن التين عنه أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فتتوضأ، وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، أو يحمل على أنهم كانوا يتوضؤون مع نسائهم اللاتي هن محارم لهم، إما زوجات وإما غير ذلك من العمات والخالات والأخوات والأمهات. قوله ندلي فيه أيدينا هو من الإدلاء ومن التفعيل، والأول لغة القرآن، كذا في التوصيت قال: أدليت الدلو في البئر ودليته إذا أرسلتها في البئر. وفيه دليل على أن الاقتراب من الماء القليل لا يصيره مستعملا، لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الإمام الشافعي في الأم في عدة مواضع. وأما اجتماع الرجال والنساء للوضوء في إناء واحد فلا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي ثم القرطبي أنه إلى اتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم. انتهى. قال: باب النهي عن ذلك، أي عن وضوء الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. قال: وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي، قال حدثنا زهير وابن معاوية عن داود بن عبد الله هو الأودي حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة والضاح ليشكري عن داود بن عبد الله عن حميد الحجاري، فوالضاح تابع زهيرا. قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، زاد مسدد أن يغترف جميعا. وهذا النهي كما تقدم للكراهة. والحديث أخرجه النسائي وأحمد، والذي صرفه من التحريم إلى الكراهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن بشار وهو بن دار، قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث قال النووي: حديث الحكم بن عمرو ضعيف، ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره. قال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع في النهي لا يصح إلا أن العمل على الحديث المتقدم. قال: وأعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة وتطهيرها بفضله فيه مذاهب. الأول: جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرع جميعا أو تقدم أحدهما على الآخر. والثاني: كراهية تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس. والثالث: جواز التطهير لكل منهما إذا اقترف جميعا. والرابع: جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضا والرجل جنبا. والخامس: جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس. والسادس: جواز التطهير لكل منهما إذا شرع جميعا للتطهير في إناء واحد سواء اقترف جميعا أو لم يقترف كذلك. ولكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول به، لكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل منهما يستعمل فضل صاحبه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر بفضل بعض أزواجه، خرجه مسلم. وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي، فقال في معالم السنن: كان وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث النهي وهو حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء. ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، وكان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا، فإذا كانت طاهرة فلا بأس به. قال: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي. قال النووي: إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. وقال الحافظ في الفتح وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين المضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة، والله أعلم. هذا القول الأخير أقرب. باب الوضوء بماء البحر. جماهير العلماء قاطبة على جواز الوضوء بماء البحر إلا ما نقل عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وذكر صاحب البيان أنهما رجع عن ذلك القول. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق قال إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا حديث عظيم فيه فوائد: الأول سؤال أهل العلم فيما يشكل، الثاني جواز ركوب البحر للتجارة والصيد والسفر ونحو ذلك، الثالث العمل بالأسباب ولا ينافي التوكل، فإنهم كانوا يحملون معهم الماء لشربهم ونحوه. الرابع الاحتياط بالزاد والشراب لا سيما لمن كان سفره بعيدا، لأنهم إذا استخدموا الماء دفعة احتاجوا إلى الماء العذب ولا ماء. وفيه وهي الخامسة فضيلة وبركة الماء إذ لا يستغني عنه الإنسان. قولها فنتوضأ بماء البحر، قال بعضهم كيف شكوا في جواز الوضوء من ماء البحر؟ قال قلنا يحتمل أنه لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، خرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعا، ظنوا أنه لا يجزئ التطهير به. وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبع أبحر وسبع أنيار. وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهير به، ولا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع. وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود رواته مجهولون، وقال الخطابي ضعفوا إسناده، وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح. وقوله هو الطهور ماءه بفتح الطاء ما يتطهر به، أو الطاهر المطهر كما في القاموس، لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته. الحل ميتته، هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه زادهم حكما إلى ما سألوا عنه، وذلك أنهم يركبون في البحر وربما احتاجوا إلى الأكل، فدلهم على أن ميتة البحر حلال، وهذا هو المذهب الصحيح، خلافا لأبي حنيفة الذي استثنى ميتة السمك. قال والحديث في المسائل الأولى أن ماء البحر طاهر مطهر، الثانية أن جميع حيوانات البحر أي ما لا يعيش إلا بالبحر حلال. وبه قال مالك والشافعي وأحمد قالوا ميتات البحر حلال، وهي ما خلى السمك حرام عند أبي حنيفة صحيح حله. وقال المراد بالميت السمك كما في حديث حل لنا ميتتان السمك والجراد، ويجي تحقيقه في موضعه إن شاء الله الثالثة، أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألة استحب تعليمه إياه، لأن الزيادة في الجواب بقول الحل ميتته لتتميم الفائدة، وهي زيادة تنفع لأهل الصيد، وكأن السائل منهم، وهذا من محاسن الفتوى. قال الحافظ بن الملقن إنه حديث عظيم، أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. قال الماوردي في الحاوي، قال الحميدي، قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة. الحديث أخرجه الترمذي، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره، كما خرج تلك الأحاديث والآثار الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. قال باب الوضوء بالنبيذ. النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، ثم نبيذا لأنهم ينبذون بعضه في بعض ثم يتركونه، فإن شرب قبل تخمره كان حلالا، وإن بقي حتى يتخمر ويعلوه الزبد فكان حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في الصبح ويشربه بالعشي، وينبذ له بالعشي ويشربه بالصبح، فإن فضل شيء سقاه الخادم وإلا أهراقه. قال وبالسند المتصل حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك ضعيف وهو ابن عبد الله القاضي عن أبي فزارة عن أبي زيد مجهول كما قال الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور. قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن. ليلة الجن هي الليلة التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الجن شأن دينهم، وهو القائل أتاني آتي الجن فذهبت معهم. قال ابن مسعود وأرانا آثارهم، هذا الحديث ضعيف سندا وضعفه بعض أهل العلم متنا، لأن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. وقال بعض أهل العلم بأن للنبي صلى الله عليه وسلم ليلتين كانت مع الجن، ليلة شهد مع ابن مسعود وليلة كان وحده صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن المصنف ساق الحديث لبيان أن النبيذ طاهر مطهر، لأن التمرة لم تغيرها عن مسماه، والصحيح أنها تخرجه عن مسماه، فلا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمرق ولا بماء الورد ولا بالعصير ولا بغير ذلك، لأنه قد خرج عن مسمى الماء المطلق، والله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا قول جماهير العلماء منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر الأئمة، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء بماء النبيذ. قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذ: إذا لم يوجد نعم هذه الزيادة على ما في كتاب الله عز وجل، والزيادة عندهم على النص نسخ، ونسخ القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو السيد المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وابن خالد عن داود لعله ابن أبي هند عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الهمداني عن علقمة النخعي قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. ساق المصنف هذا الحديث ليبين نكارة الحديث الأول، فإن هذا الحديث في مسلم. والسند المتصل قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال: إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه. هذا هو الصواب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال: سألت أبو العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ يغتسل به، قال: لا. قال: باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ الحقن هو جمع البول وما في بابه في الجسم، فإذا وجد الإنسان ذلك تعين عليه الذهاب إلى الخلاء لإزالة الشواغل التي قد تؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن صلاة الحاقن باطلة، وهم الظاهرية، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة صحيحة. قال السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء لإزالة الشواغل. فهذا دين عظيم. قال: فيفرغ نفسه ثم يرجع فيصلي، لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور قلبه. والحديث فيه دليل على أنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ذمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، لكن أكثر العلماء يرونه بالاتصال، فهو حديث ثابت. والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى وهو الصائغ، المعنى أي المعنى متقارب وواحد وإن تغيرت الألفاظ. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حذرة يعقوب بن مجاهد حسن الحديث قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث ابن أبي بكر، ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لما في ذلك من القلق. قال: لا صلاة حاصلة للمصلي حالة يدافعه الأخبثان، وهو يدافعهما لاشتغال القلب به وذهاب الخشوع، ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وأما الصلاة بحضرة الطعام فيه مذاهب، منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة، ومنهم من قال إنه مندوب، ومن قيد ذلك بالحاجة ولم يقيد، ومن لم يقيد. ويجيء بعض بيان ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش وهو إسماعيل ابن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين أو إذا نعم إذا حدث عنه الشاميون وحدث عن الشاميين، وأما حديث غيرهم عنه فهو ضعيف. عن حبيب بن صالح الطائي ثقة، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن لم يوثقه غير ابن حبان، عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجلا قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. أخرجه ابن ماجه وأحمد. الحديث كما ترى ضعيف السند، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه وللمسلمين، لا سيما إذا كان إمامهم، وإن دعا لنفسه لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره، ولا يمنع أن يكون هذا الدعاء في الفريضة والنافلة. والدعاء للغير إنما هو مستحب وليس بواجب، ولا ينظر في قعر البيت، لأن الإذن إنما جعل من أجل البصر، فالإنسان يستأذن، أما إذا نظر إلى الداخل قد يرى بعينه ما يكره. ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف، أي لا يصلي وهو يدافع البول أو الغائط. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. لا يشهد هذا للذي قبله، لأن المخرج واحد وهو حي أبي حي المؤذن وهو أبو حي المؤذن. قال: باب ما يجزى من الماء في الوضوء، أي المقدار الذي يستحب أن يتوضأ به. وهنا يقول: وهذه الأحاديث فيها كراهية الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين، وهذه الكراهة عند أكثر العلماء إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، وأما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل أو دافع الأخبثين خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. وحكى أبو سعيد المتولي عن بعض الأئمة الشافعية أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتطهر وإن خرج الوقت. قال النووي: وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه، وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب. هذا القول غير صحيح، فإن القول بالإعادة يحتاج إلى دليل. وقد نقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة، وحديث أبي هريرة تفرد به المؤلف. قول أهل الظاهر غير صحيح، إلا إذا كانت المدافعة تقضي بعدم يعني العلم بشيء مما يقوم به في الصلاة، أو بإخراج الصلاة عن واجباتها. قال: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. بالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير والعبدي قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن قتاده وابن دعامة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، متفق عليه. والصاع أربعة أمداد، والمد هو بالغرفة. قال: وليس الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد والتقدير، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة أصع. وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديثي الباب، وحمله الأكثرون على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد أيضا عن جابر مثله، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة. وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا كذا في الفتح. قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية، صرح قتادة بالسماع فانتفت تهمة التدريس. قال: أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم وهو بن بشير قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدتي وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. كما تقدم أنه لا حد لكن يلزم أن يستخدم ما يمر على جسمه الذي تكون فيه أعضاء الوضوء. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك وهو ابن بن عبد الله القاضي ضعيف عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. والرطل معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه رطل. وهو بالبغداد 12 أوقية والأوقية أستار وثلاثة أستار والأستار 4 مثاقيل ونصف مثقال والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم 6 دوانيق والدانق 8 حبات وخمس حبة. وعلى هذا فالرطل 90 مثقالا وهي 100 درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والجمع أرطل. والرطل مكيال أيضا وهو بالكسر والرطل مكيال أيضا وهو بالكسر وبعضهم يحكي فيه بالفتح. قال أبو داود رواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا إلا هو أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين. والمكوك هو الصاع قيل المد وقيل الصاع. قال أبو داود رواه ابن آدم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيق قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع 5 أرطال. قال أبو داود وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير لما سبق الصاع 5 أرطال. قال باب الإسراف في الوضوء. والإسراف منهي عنه ويأتي على معنيين: الأول الزيادة على الثلاث، والثاني الإسراف في الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله ابن عمرو بن عاص: فمن زاد فقد تعدى وظلم. فالإنسان قد يكون ظالما إذا أسرف في الماء. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. لكن هذا الحديث ضعيف أخرجه أحمد وغيره. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني سر الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور أي في الوضوء والدعاء. ومن ذلك ما يقوله بعضهم: اللهم إني أعوذ بك من حيات النار وعقاربها وكذا وصديدها. هذا ينبغي أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أعوذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجره من النار. ومن سأل الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. وقد يكون الإسراف في الوضوء بسبب الوسوسة، ولهذا النصيحة للمسلمين الابتعاد عن الوسوسة وعن مسبباتها. وإذا توضأ الإنسان الوضوء الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أكمل الوضوء إذا كان ثلاثا، ويجوز واحدة ويجوز اثنتين. قال باب في إصباغ الوضوء أي إتمامه بحيث لا يترك شيء من فرائضه وسننه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصباغ الوضوء فقال: أصبغ الوضوء، كما في حديث عبد الله بن عمرو. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصبغ الوضوء وإلا عقاب من النار، فقد أعلت هذه اللفظة بأنها مدرجة من قول أبي هريرة. والزهري رضي الله عنه ورحمه لما نقل حديث عثمان بن عفان في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال: وهذا أصبغ الوضوء. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح أي لم تغسل لم يمسها الماء فقال ويل للعقاب من النار. هذا دليل على أن عدم الإسباغ يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لأنه توعد عليها بالنار. أسبغ الوضوء. والإنسان ينتبه للعقاب ولأخمص القدمين وأيضا ينتبه لغسل اليدين لأن بعضهم يغسل يديه حين الدخول في الوضوء غسل السنة ثم إذا وصل إلى غسل اليدين يبي يشرع من هنا. هذا ما هو غسل اليدين. لابد أن تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق. وهل يدخل المرفق أم لا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال باب الوضوء في آنية الصفر وهي آنية النحاس لا بأس بذلك لأنها آنية طاهرة وما جاء من النهي عن بعضها لعله منسوخ إذا ثبت. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ في الصفر. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي قيل هو شعبة عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طور من شبه أي أصفر شبه الذهب وأن هذا ليس بممنوع فلا حرج من ذلك. وجاء أيضا في حديث المعراج فأتي بطسط من ذهب فيه تور من ذهب لكن هذا فعل الملائكة وهو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم الله عز وجل في ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الوضوء في آنية الذهب والفضة وعن الشرب والأكل في صحافهما. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن علاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال حدثنا الحسن. وبالسند المتصل قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. أخرجه البخاري. والصفر هو الذي تعمل منه الأواني ضرب من النحاس وقيل ما أصفر منه قاله في التوسيط. وهذه الأحاديث فيها دليل صريح على جواز التوضؤ من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه الذهب بلونه وهذا هو الصحيح. الحديث أخرجه ابن البخاري كما ترى وابن ماجه كذلك والدارمي. والحمد لله رب العالمين.